أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ونبتدئ اليوم مشيئة الله تبارك وتعالى في كتاب البيوع. يقول بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيوع.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البيوع. وقول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقوله: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. قال: باب ما جاء في قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. وقوله: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال: حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة. وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم سفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. وكان يشغل إخوتي من الأنصار
وأحفظ إذا نسوا
وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة أعي حين ينسون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه أنه لن يبسط أحد ثوبه
حتى أقضي مقالتي هذه
ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول. فبسطت نمرة علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء. قال: حدثنا
هذا. طبعا ابتدأ الكتاب بالآيتين: وأحل الله البيع وحرم الربا، يريد أن يبرهن على حل البيع، وأن الأصل فيه الحل إلا أن تكون تجارة إلى آخره. ثم ابتدأ في الباب الأول بهذه الآية: وإذا قضيت الصلاة فانتشروا إلى آخره. أيضا كما قال الشراح أن ظاهر هذه الآية أن الإنسان لا يشغل نفسه بالتجارات عن ذكر الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى لما أحل البيع في الآية الأولى وأحل الله البيع، هذا لا يتنافي مع معارضة البيع مع ذكر رب العزة تبارك وتعالى من الصلاة ونحو ذلك. فالآية الأولى تبين الحل، والآية الثانية تنهى عن الانشغال بالتجارة وأن يكون معارض لماذا؟ لذكر الله وإقام الصلاة إلى آخره. ثم افتتح بالحديث الأول، حديث أبي هريرة الذي قرأناه، وفيه قال يعني أبو هريرة يبرهن على كثرة حديثه وأنه كان ملازما للإنسان المتفرغ في غالب الأمر يحصل أكثر من الإنسان المشغول. وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق. الصفق بالأسواق يعني المقصود هو يعملون ويشتغلون بالتجارة ونحو ذلك، وهذا دليل على حل التجارة. هذا دليل على إيه؟ على حله، يعني شغلوا بالتجارة عن حضور مجالس النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعض مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجاز لهم النبي هذا. إذن التجارة هذه حلال جائزة لا إشكال فيها. ثم قال: وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غاضوا وأحفظ إذا نسوا إلى آخر ما قال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بهذا. طبعا ده مش محل الشاهد، الحديث هيأتي معنا في محله، لكن محل الشاهد منه أن بعض المهاجرين وبعض الأنصار كانوا شغلوا بالتجارة وسكت الشارع عن هذه الشغلة، إذن هي جائزة مباحة كويس، وقد تكون واجبة على بعض الناس إذا كان صاحب دين أو نحو ذلك. خلاص مفهوم؟ هذا الشاهد من الحديث الأول. الشاهد من الحديث الأول الصفق بالإيه؟ الصفق بالأسواق. طيب، قال حدثنا
عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال: قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويتا نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها. قال: فقال عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع. قال: فغدا إليه عبد الرحمن فأتى.
صحيح، قينقاع أو قينقاع كلاهما صحيح. قال: فغدا إليه عبد الرحمن
فأتى بأقط وسمن
بالكسر، بأقط وسمن
ثم قال: ثم تابع الغدو، فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ قال: نعم. قال: ومن؟ قال: امرأة من الأنصار. قال: كم سقت؟ قال: زنة نواة من ذهب أو قال نواة من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه.
طيب، الشاهد من هذا الحديث الطويل هو: هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع. يبقى الآن الأصل في هذا الحديث أنه أراد أن يذهب إلى التجارة، إذن هذا شيء جائز شرعا لا شيء فيه ولا يذم الإنسان فيه. هذا هو الشاهد الذي أراده الإمام البخاري. وطبعا المفردات التي هنا مثل قوله: جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة، يعني طيب، أثر الطيب الذي يوضع عند النكاح عنده. وقوله زنة نواة اللي بيقدرها الشراح 5 دراهم، وقوله فأتى بأقط وسمن قبل ذلك، الأقط اللي هو الايه؟ اللبن الذي يجفف على طريقته، يعني بيتاجر وتابع بين ذلك، يعني أخذ يذهب في كل يوم إلى السوق يبيع ويشتري إلى أن كسب مالا تزوج به. قال: حدثنا أحمد.
قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة، فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وكان سعد ذا غنى، فقال لعبد الرحمن: أقاسمك مالي نصفين وأزوجك. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فما رجع حتى استفضل إقطا وسمنا فأتى
أقطا وسمنا
فأتى به أهل منزله، فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله، فجاء عليه وضر من صفرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي؟ قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: ما سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب، أو قال: وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاه.
زهير في الإسناد بن معاوية، وحميد طبعا الطويل روية أنس. وضر من صفر، يعني أثر من صفر، كأنه تلطخ بالإيه؟ بالطيب ونحو ذلك. وقوله مهيم، قول النبي صلى الله عليه وسلم مهيم، هذه الكلمة يعني كأنها كلمة استفهام أو كلمة استغراب، أو ما شأنك وما حالك وما هذا الذي تغير بك. فقال إيه؟ تزوجت امرأة من الأنصار إلى آخر ما قال. الشاهد منه إيه؟ دلوني على السوق، هو يريد أن يتاجر. حدثنا عبد الله
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت عقاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في ومجنة أسواقا في وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا فيه فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج قرأها ابن عباس.
طيب الآن ليس عليكم جناح إلى آخره. هذه الأسواق أسواق كانت في الجاهلية فكأنهم تأثموا فيه. يعني يتأثموا فيه يعني مش عاوزين يتجروا في الحج في أيام الحج لا يعني يروا أن هذا من الإسم أن الإنسان يشغل بمثل هذا. فقال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم يعني هذا جائز لا إشكال فيه. إذن لما حل البيع والشراء في أيام الحج فمن باب أولى إيه؟ من باب أولى أن يكون في غير أيام الحج جائز. يبقى الآن نخلص من هذه الأحاديث التي ساقها الإمام البخاري على شرطه. يعني ما طبعا في أحاديث أصرح من هذا في حل البيع لكن هذا اللي انتقى الإمام البخاري وكان على شرطه كما هو معلوم. ثم ابتدأ في باب جديد قال باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات. وهذا أحد التراجم التي يترجم بها الإمام البخاري أحد أنواع التراجم وهي إيه؟ أن يترجم بنص خبر من الأخبار سواء يسوقه تحت هذا الباب أو يكون إيه؟ صيغة خارج الصحيح أو له أو صيغة في غير هذا الباب. هذه ثلاثة إيه؟ ثلاثة أشياء. إما أن يكون المتن الذي بوب به مسوق تحت الباب أو خارج الصحيح أو إيه؟ أو موجود في الصحيح لكن في غير هذا المحل.
قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن عيينة عن أبي فروة عن الشعبي قال سمعت النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن أبي فروة قال سمعت الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي فروة عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك ومن اجترأ على ما يشك فيه
لما استبان أترك
ومن اجترأ على ما يشك فيه على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن يواقع ما استبان والمعاصي حمى الله والمعاصي حمى الله من يوقع حول من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه.
أبو فروة في الإسناد اسمه عروة الشعبي طبعا عامر بغير الإسناد سفيان هو ابن عيينة إلى آخره. طبعا هذا الحديث من الممكن يعني بعيدا عن الباب نفهم منهج الإمام البخاري. الإمام البخاري من منهجه جواز رواية الحديث بالإيه؟
بالمعنى.
رواية الحديث بالمعنى وهذا شاهد قوي. هذا السياق من اختصار من؟ من اختصار الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. المتن طبعا بهذا السياق في الصحيح قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات خارج الصحيح إيه؟ مشبهات بهذا السياق هو السياق الأشهر. يعني أمور مختلفة هل هي حلال هل هي حرام أو دب فيها الخلاف بين العلماء. فماذا؟ فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك خارج الصحيح بغير هذا السياق. كويس الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات فمن إيه؟
اتقى الشبهات
فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحمى كالراعي إلى آخره. يبقى إذا وقع التشبيه أو وقع الاختلاف في مسألة فالمستحب الإنسان أن يطرق وقد يجب في بعض الإيه؟ في بعض الأحيان حينها يستبرئ لدينه يعني لا يقع في الإثم. لأن الإنسان إن وقع في الشبهة فماذا؟ أتى مسألة قال بعض العلماء بحلها والبعض الآخر بإيه؟ بحرمتها فهو عند أحد الفريقين آثم صح؟ فإذا ترك كلا القولين إيه اللي يحدث؟ استبرأ لدينه دينه أصبح سالم. طيب وكذلك عرضه ليه؟ هشوفك انا شايف ان الحكايه دي اقتربوا هنا يا شباب، حاولوا تقتربوا. انا شايف المساله ايه، شايف المساله حرام، لما اشوفك تعملها ايه اللي هيحدث؟ هقول عليك ان انت بتفعل اسم وانا لا ادري الا القول بالحرمه، يبقى عرضك هيؤكل ام لا؟ نقول فلان بيفعل المحرمات، كويس، يبقى هيستبرأ الانسان ان خرج من الشبهات، يستبرأ لدينه ويستبرأ لعرضه ايضا. نعم. قال: ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. يبقى الآن لو ظللت في كل شيء خلافي تأتي يقينا هتقع في الإيه؟ تقع في الحرام. قال: والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. يعني كأن هذا تشبيه بديع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، شبه المعاصي بالحدود، الحدود المعروفة للملك، فهذا حد، فمن اقترب منه يوشك إيه؟ أن يقع فيه. لو رعيت إبل بجوار الحمى، حتى ممنوع أن أنت تخشها، يوشك أن تفر منك غنمة فتذهب، لكن لو ابتعدت عن الحمى لا يمكن أن تذهب إليه، صحيح أم لا؟ فهكذا المسلم يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية، اللي احنا بنسميها لإيه؟ التقوى. التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله تبارك وتعالى وقاية، فلا تأتي كثير من الأشياء اللي هي بنسميها شبه، بنسميها إيه؟ شبه. وأصل هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي شواهد كثيرة، وهيأتي معنا بعض هذه الشواهد، مثل حديث اللي هي حديث التمرة لولا أنها صدقة، الأصل أنها إيه؟ الأصل هي في الأرض، خلاص وجدها أنها إيه؟ حلال يأكلها، ما الإشكال، لكن يخشى أن تكون إيه؟ صدقة، والأصل فيها الحل، خلي بالك الأصل إيه؟ فيها الحل، فتركها ورعا، كويس. كذلك حديث صفية هيأتي معنا، حديث صفية لما في الحادثة المعروفة قال: احتجبي منه، مع إثبات النسب إيه؟ أنه أخوها، أثبت الفراش لأبيها، فماذا؟ وأصبح أخوها، فلما تحتجب منه ورعا، كويس. فالشاهد إن هنا هذا الحديث فيه إيه؟ فيه شيء من يعني عدم التفسير، يحتاج شرح، ولهذا الإمام أتبعه بتفسير المشبهات. شوف باب تفسير المشبهات، هنا أشياء مشتبهة مختلفة، طيب عاوز أفسر، عاوز أظهر هذه المشبهات، وهذا منهج جيد للإمام البخاري، وهو أنه يفسر الحديث بالحديث. أقوى أنواع التفسير للكتاب إيه؟ تفسير القرآن بالقرآن، ثم بالسنة، ثم أقوال الصحابة والتابعين واللغة إلى آخره. كذلك في الإيه؟ في الحديث، يفسر الحديث قد يفسره القرآن، وهذا على خلاف الأصل وشواهده نادرة، لكن تفسير القرآن السنة بالسنة موجود ولا كتير، كويس. تفسير السنة بأقوال الصحابة ده اللي فيه نقاش بين العلماء، وله ضوابط، وله في مسائل خلافية كبيرة. فهنا الإمام البخاري يسلك منهج اللي هو يفسر السنة بماذا؟ بالسنة. قال: باب تفسير المشبهات. حدثنا محمد،
وقال حسان بن أبي سنان: ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان قال: أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي حسين قال: حدثنا عبد.
هنا برضو لما ساق دع ما يريبك إلى ما يريبك، هذا الحديث مش موجود فين؟ مش في البخاري ولا في مسلم، هذا عند الترمذي وعند أحمد وعند النسائي أظن، حاجة زي كده، فالحديث الحسن بن علي، لكن لا يوجد فين؟ في الصحيح. نعم.
قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان قال: أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين قال: حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم.
أرضعتهما
أرضعتهما فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه وتبسم وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل وقد كانت تحته ابنة أبي إهاب التميمي. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال
حدثنا. هذا الحديث الأول فيه تفسير, احنا عاوزين نشوف إيه المشبهات دي. فهنا امرأة جاءت إليك قالت أنا أرضعتك وأرضعت امرأتك, إيه اليقين؟ فين اليقين؟ فين الشواهد؟ كيف وقد قيل, يبقى خلاص الورع هنا هو هنا مش ورع, العلماء أوجبوا هذا, لكن هذا لما تأتي الشبهة تأتي الفرقة بمثل هذه الصور. هذا تفسير أول لشيء وهي صاحبة الدعوة والأصل قبول دعوتها مفردة في الرضاع, مش ضروري شواهد, هنا تقبل هنا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع. فلما كانت مقبولة هذه المرأة في هذه الدعوة حينها عمل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة. الثاني ده حديث عائشة في قصة مين؟ نعم.
قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن
قزعة
قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخي سعد بن أبي وقاص أن وليدة زمعة مني فأقبضه قالت فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال ابن أخي قد عهد إلي فيه, فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه, فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي قد كان قد عهد إلي فيه, قال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله عز وجل.
طيب الآن خلاصة هذه القصة, سعد بن أبي وقاص يقول عهد كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخي سعد بن أبي وقاص, هذا أخوه اللي هو عتبة, أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه, يعني عياذا بالله زنى بهذه الوليدة وأن هذا الذي جاء هو ابنه يدعي, كويس. قالت فلما كان عام الفتح أخذه سعد إلى أخيه وقال ابن أخي قد عهد إلي فيه, فقام عبد بن زمعة قال أخي هذا لأنه على الوليدة هذه العبد هذه ملك لمن؟ لزمعة, صحيح أم لا؟ وهذا الذي ولد فين؟ على فراشه, يعني على فراشه يعني هو متزوجها أو هي عبد عنده, يبقى الأصل إن هذا الولد ولده إلا أن ينفيه هو, كويس. قال فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه, فتساوق إلى النبي, يعني ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال سعد إلى رسول الله إلى آخره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة, يبقى الحكم دلوقتي لمين؟ للفراش. خلي بالك مع وجود الشبهة, لكن دي دعوة, لما كانت الدعوة بلا بينة ولا برهان ولا تلاعن من زمعة أو نحو ذلك أو نفي خلاص لا تثبت لا يعمل بها. ثم أين باب المشبهات هنا؟ قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد الفرش وللعاهر الحجر, الولد لمن ولد عنده لأبيه طالما لم يقع النفي, وللعاهر الحجر يعني للزاني الرجم اللي بيزني يرجم. ثم قال لسودة بنت زمعة اللي هي مفروض تبقى أخته, كويس كده, أخت هذا اللي متنازع عليه زوج النبي صلى الله عليه وسلم احتجبي منه. هنا باب الشبهة, هنا باب تفسير الشبهة, لما دبل وقعت المنازعة هل ابنه أم لا, الحكم الفقهي والدعوة تقولها يقضى به لمن؟ لصاحب الفراش. لكن في شبهة ولا لا؟ لما وقعت الشبهة هنا تفسر فاحتجبي منه يا سودة, والأصل أنها لا تحتجب منه لأنها أخوة. قال فلما رأى لما رأى من شبهه, خلي بالك بمن؟ بعتبة, يعني كأن فيه قرائن بس لا يستطيع أن يعني يقضي بهذا إلى آخره. طيب حديث المزيد.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيظ. قلت يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسم عليه ولا أدري أيهما أخذ. قال لا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر.
طيب هي يأتي تفسير المنقوزة والمتردية وغيره وهي يأتي بعد ذلك إن شاء الله. لكن الشاهد هنا قال يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي، لأن أنت لما ترسل كلبي وصيد لازم ليه شروط، منها مثلا أنت تسمي عليه فيصيد لك ولا يقتل ويكون معلم. فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه ولا أدري أيهما أخذ، يعني مين اللي قتل. طيب هنا إيه؟ لا ندري هذا اللي قتل أم الآخر. هل هنقول هنا الأصل أن كلبك لا ممكن يكون الآخر والمعلم يمسك أما الآخر فيقتل كويس وينهش ويأكل إلى أن يأتي من يفزعه؟ قال لا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسمى على الآخر. يبقى لما وقعت الشبهة أيضا ها هل هو جائز حلال أكله أم حرام حرام أكله. ومش يعني مش بابنا تفسير قضية الكلب وشروطه والصيد بيه، مش ده بابنا خالص. احنا بابنا بس لما وقعت الشبهة هنعمل ايه؟ وقعت الشبهة هل هذا الذي صيد ميت أم أنه حلال؟ لا ندر، وقع الاختلاف. فالأصل لا تأكل. كذلك في حديث المرأة المرضعة هل هي زوجتي أم أنها أختي من الرضاع؟ إذن تترك. وهكذا هل هذا الولد أخوها أم أم أنه ابن عياذا بالله ابن زنا؟ في الدعاوى هنثبته لأبيه على فراش أبيه، ثم الشبهة تقول أننا لا نجعل المرأة تراه أو هو يرى المرأة ويدخل عليه كويس. قال باب ما ينزه من الشبهات. باب ما ينزه يعني باب ما يترك ويجتنب من الشبهات، هذا تفسير يعني ثاني للحديث. نعم.
قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة فقال لولا أن تكون صدقة لأكلتها. وقال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
تمرة مسقطة هكذا عندي مسقوطة موجودة
الاثنين يا سيد.
طيب ماشي.
وقال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجد تمرة ساقطة على فراشي.
طيب يبقى ده في ما ينزه من الشبهات، هذا الذي يسمى ورع، يعني هذا الباب مسوق في باب الورع، وهو أن الإنسان يكون الأصل في الشيء الحل لكن ثم شبهة، ويكون الأصل الشرع الحل ولا الحرمة. خلي بالك لأن الباب اللي قبل كده إحنا داخلين في في وجود دليل أو بعض البراهين التي تقول بالحرمة، صح ولا لا؟ فاجتنبناه. أما في هذا الباب فالأصل فيه الحل، لو أكل يأسم لا يأسم، لكن سمى شبهة فتورع، يبقى الأول في الشبهات والثاني هذا في في الورع. ولو أن الإمام البخاري قال باب ما ينزه أو باب الورع أو نحو ذلك كان هيبقى التفسير أبين وأصح. ثم قال باب من لم يرى الوسواس أو الوساوس ونحوها من المشبهات. هنا عاوز بقى يقول لك لا يكون سمى تكلف، لأن في أشياء الأصل فيها الحل وأنها جائزة فلا يتكلف فيها الإنسان ويدعي فيها الورع، وده خط رفيع جدا بين الورع وبين التنطع في دين الله تبارك وتعالى، هيفسر لك في الحديث.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة؟ قال لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة. وقال ابن أبي حفصة عن الزهري لا وضوء إلا فيما وجدت الريحة أو سمعت الصوت. قال
حدثنا لأن الأصل هو الطهارة، ثم تأتي عليه أشياء تنافيه، هنا ده مش شيء حل أو حرمة، ده شيء من قبل الوساوس والدعاوى ونحو ذلك والتكلف. فإذا تتبع الإنسان هذه الهواجس ده مش ورع، هذا ليس إيه ورع. الأصل أنك متطهر، فإن شككت في وضوئك فماذا؟ تعود إلى الأصل. الأصل أنه متوضئ، إلا أن يظهر لي ببرهان ساطع أني على غير إيه؟ على غير وضوء.
قال حدثنا أحمد بن المقدام العجلي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه وكلوا.
طيب هنا القسطلاني يقول إيه، وغرض المصنف هنا بيان ورع الموسوسين كمن يمتنع من أكل الصيد خشية يكون الصيد كان الإنسان ثم انفلت منه، وكمن يترك شراء ما يحتاج إليه من مجهول لا يدري أماله حرام أم حلال وليست هناك علامة تدل على الحرمة. يعني الإمام عاوز يقول إيه؟ يقول لي في أشياء فيها تكلف، أنت الآن الأصل أنك متوضئ أم لا، ثم يطرأ عليك الشك، هنا لا يأتي باب الورع، لا يأتي باب إيه؟ الورع. الأصل أن من أتى من ذبح وأتى لك باللحم، الأصل للناس إحنا في بلد مسلم، فالأصل أن هذه الذبيحة حدث إيه؟ ذكر اسم الله، تنقب ولا تأكل إلا ما رأيت بعينك أنه ذكر، لا تتعامل مع فلان حتى أنظر هل ماله حلال أم حرام، لا، هنا في تكلف زائد يشق على الإنسان أن يسلك، وهذا ليس بباب ورع. ثم قال باب قول الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليه.
قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا زائلة عن حسين عن سالم قال حدثني جابر رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت من الشام عير تحمل طعاما، فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها.
طيب حافظ ابن حجر في الفتح يقول إيه؟ هذه الترجمة فيها إشارة إلى شيء، أن التجارة محمودة وصاحبها قد يكون مأجور في إتيانها ونحو ذلك وكف نفسه عن سؤال الناس إلى آخره من الأشياء المعروفة، لكن قد تزم في مواضع، قد تزم في مواضع إذا أعرض عن الذكر، والذكر نقصد به الصلاة والعبادة وغير ذلك من أمور الخير، إذا أعرض عن باب الخير من أجل التجارة، والآية معروفة وسبب نزول الآية معروف، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، لا نقول أنه كان إيه يلقي كلاما، لا كان يخطب، ثم لما جاءت الإيه العير ذهب الناس، صحيح أم لا؟ وطبعا الصحابة قد يعني يكون لهم العذر في هذا، لأن احنا بنتكلمش ان انت عندك كل شيء في الخارج ثم تأتي تجارة فتخرج لتتزود، لا، انت بتتكلم في ناس في المدينة لا يوجد عندهم ايه شيء، فجاءت العير، فانت تتحدث عن قوت الناس، فهو يريد قوته بس يأتي بقوته الذي يأكله ثم يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فزموا لهذا وبخوا لهذا وإذا رأوا تجارة أو له إلى آخره. فالشاهد أن التجارة لا بأس بها، لكن إن شغلت وأعرض الإنسان بسببها عن الذكر فحينها يقع الإيه؟ يقع الذم كما قال الحافظ في الفتح. باب من لم يبالي من حيث كسب المال عياذا بالله،
قال
من حلال من حرام لا إشكال عنده، لا يعالج قضية الكسب الحلال عنده، بل يأتي أي عمل. حدثنا آدم
قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه من الحلال أم من الحرام.
ظاهرة الترجمة، وهذا من الأشياء التي حدثت حتى قبل أعصارنا، كثير من الناس لا يبالي لا يسأل، وللأسف كثير من المتدينين حتى لا يسأل إلا بعد إتيان الفعل، يعني هو يفعل وينتهي ويأكل ويشبع ثم بعد ذلك إيه؟ يسأل ويستغفر الله من فعله، والإنسان يأسم بهذه الصورة يأسم. يعني لو أنت تاجر كل إنسان بحسبه، لو أنك تاجر ثم وقعت في الربا قد لا تعذر، قد إيه؟ لا تعذر. ليه؟ لأنك تاجر لابد أن تتعلم أحكام البيوع أو تسأل في كل تصرف تفعله. ولو حضرتك مثلا شغال في صرافة فلازم تتعلم إيه؟ تتعلم أحكام الإيه؟ الصرافة، صح؟ الصرف. طيب لو وقعت في الربا تأسم. طب لو واحد جاي يتعامل هذه المعاملة ومش واخد باله، هو مش صراف ولا حاجة، وقع في الربا ممكن يعذر، خلي باله. فالإنسان على حسب ما هو فيه، فإن كان تاجر يحاسب على قدر تقصيره في فعله. هنا يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ، يعمل في أي مجال كما مر ولا يبالي، والأصل عنده ليه؟ الحل والتيسير. وهذا ينافي، هذا من علامات الساعة التي حدثت، هذا من علامات الساعة التي حدثت، أن الناس لا تبالي بمطعمها أحلال أم حرام. يعني والتعليل عندنا في عصرنا مشهور إيه؟ كل الناس تفعل هذا، وكأن كل الناس تفعل هذا، ده دليل وبرهان على ليه؟ على الحل أو على الحرمة. باب التجارة في البر وغيره. في بعض النسخ، لا أدري، هنا البز صح؟
لا.
عندكم نسخة كده؟
نعم.
نعم. طبعا في البر هذه نسخة، وفي نسخة لابن عساكر البر، نسخة البر لها تفسير، والبر الطعام، والبز ده شيء الثياب، أنواع القماش، كويس. ثلاثة أشياء. نقرأ الباب ونفسر.
قوله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة: كان القوم يتبايعون ويتجرون، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال: كنت أتجر في الصرف، فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثني الفضل بن يعقوب قال: حدثنا الحجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمع أبا المنهال يقول: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقال: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح. نساء، وفي بعض الروايات نسيئا.
طيب في بعض النسخ نساء.
نعم.
نساء، وفي بعضها نسيئا. طيب خلينا نقول موضع الترجمة فين. على القول بالإيه؟ باب التجارة في البر هو الأنسب، لأن لا البر ولا البز، صحيح أم لا؟ لم يستظهره الشراح. فقوله البر مقصود بالإيه؟ إيه مقصود بالبر؟ يعني كأنه يقصد في الحضر، صحيح ولا لا؟ ولا يقصد به في السفر؟ لأنه هيأتي بعد ذلك باب الخروج في التجارة، باب الإيه؟ الخروج للتجارة. يبقى يقصد بالبر إيه؟
حضر.
كأنه يقصد الحضر، لأن هذا الباب مشكل، هذا الباب من الأبواب المشكلة عند الإمام البخاري، وأقوال الشراح تجد أن كل شارح يجتهد قدر استطاعته، كويس؟ يعني عندنا أظن الحافظ والقسطلاني يرى أن الشاهد من هذا الحديث: وكان تاجرين، يعني كأنهم في حضر أو نحو ذلك، كان تاجرين. هذا الظاهر لي والله أعلم. فلكن إذا قلنا البر أو قلنا البز، هذا غير ظاهر مع الأحاديث التي سيقت. وفي الآية: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، قال قتادة: كان القوم يتبايعون ويتجرون ولكنهم إلى آخره. يتبايعون ويتجرون أين؟ في الحضر أيضا، صحيح أم لا؟ يعني كان الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبايعون وإلى آخره، أي في مكانهم. وده طبعا شيء ظاهر, يعني ظاهر الترجمة كما سقته. ثم الباب الذي يليه باب الخروج في التجارة, ولعل أحدكم يراجع ابن المنير وابن جماعة يعني في هذه الترجمة لعله يأتي بجديد. باب الخروج في التجارة.
قال وقول الله, وقول الله تعالى فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله.
الشاهد وانتشروا يعني كأنه جوز لهم الانتقال.
قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عبيد الله بن عمير أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له وكأنه كان مشغولا, فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ إذن له. قيل قد رجع فدعوه فقال كنا نؤمر بذلك, فقال تأتني على ذلك بالبينة. فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فذهب بأبي سعيد فقال عمر أخفي علي من أمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم ألهان الصفق بالأسواق, يعني الخروج إلى التجارة.
شايف ماذا فعل الصحابة بعمر؟ يذهب معك إيه؟ يذهب أصغر واحد معك, هذا شق طبعا صح؟ عمر شوف ألهان الصفق أخفي علي من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف إحنا بنتكلم على مين؟ عمر شبه ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ألهان الصفق بالأسواق, لأن عمر كان ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم وينيب رجل آخر يوم, فخفيت عليه هذه السنة. سنة بسيطة يسيرة جدا. وفي هذا دليل على شيء هام, ويعني للأسف كثير من طلبة العلم يفتنوا بهذا, أن الشيخ أو الإمام أو العالم قد يخفى عليه أشياء بدهية, أشياء يسيرة جدا يعلمها أغلب ممكن طلبة العلم وتخفى عليه, يكون يعني عالم بأشياء عويصة ثم تخفى عليه شيء يسير جدا كويس. وهذا لا يحط من قدره, لا إشكال فيه, هو ده الإنسان الأصل في البشر, أصل في الإنسان أنه يعني لا يؤتى الكمال أبدا, لابد أن يكون ثم نقص فيه. فلما تأتي شيخ أو عالم أو إمام كبير ووجدت فيه نقص, هذا هو الأصل. ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ أنت تأخذ ما تريد ثم تذهب إلى سبيله, حتى لو وجدت شيء من النقص فهذا هو الأصل في البشر, هذا هو الأصل في البشر. الشاهد من الحديث ألهان الصفق بالإيه؟ بالأسواق, يعني الصفق بالأسواق يعني بينتقل هنا ويذهب هنا ويذهب ويجي ويسافر وبيتاجر, وهذا شيء حلال. لكن كما قال القسطلاني وفيه أن طلب الدنيا يمنع من استفادة العلم, أن إيه؟ طلب الدنيا يمنع من استفادة العلم. طلب اللي عمل عمر ده حلال ولا حرام؟ حلال لا إشكال فيه, يكف يده عن الناس. لكن هذا الكف هيعمل ايه؟ هيمنعك شيء. يعني أبو هريرة وغيره من الصحابة, عمر أفضل من أبي هريرة ولا لا؟ لكن هذه سنن كونية وأشياء لا بد أن تحدث. المتفرغ يحصل أكثر من الايه؟ من العام. وقد يكون العامل أفضل من الايه؟ من المتفرغ ديانة وإلى آخره, أفضل منه. لكن هو كده إنسان متفرغ, سنة طلته ليه؟ إن هذا يحصل أكثر من الأول, طبيعي جدا. والإنسان المشغول يحصل أقل من الايه؟ أقل من يعني اللي عنده أشياء من الوقت. يقول وقد كان احتجاج عمر, احتياج عمر إلى السوق لأجل الكسب لعياله والتعفف عن الناس, يعني مش حرام ولا حاجة, عاوز يكسب ويأكل حلال ونحو ذلك. ومع ذلك هذا يمنع أيضا إيه؟ يمنع, مش هنقول العلم كله, لكن يمنع من تحصيل درجة معينة لا يحصلها إلا من يعني بذل جل وقته لمثل هذا. قال باب التجارة في البحر.
وقال مطر لا بأس به, وما ذكره الله في القرآن إلا بحق ثم تلا, وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله, والفلك السفن الواحد والجمع سواء. وقال مجاهد وقال مجاهد: تمخر السفن الريحة ولا تمخر الريح من السفن إلا الفلك العظام. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته وساق الحديث.
طيب يعني مؤخر كأنها إيه؟ الهواء يدفعها أو نحو ذلك. والفلك السفن الواحد إلى آخره. قال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل. قرأت ده يا محمد؟
نعم.
طيب، رجل من بني إسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته. طبعا حديث طويل، حديث إيه ده؟
حديث اللي هو
صاحب
الخشبة.
صاحب الخشبة، الحديث المشهور المعروف. إيه الشاهد منه؟ طبعا هذا رجل مش من أهل الإسلام أصلا، هذا رجل ممن كان قبلنا. ما شأن الإمام البخاري به؟
شرع ما قبلنا.
شرع من قبلنا؟
شرع لا.
ممكن تأخذ من منهج الإمام البخاري. احنا قلنا مئات العناصر لمن دون هذا، ان من في منهج الإمام البخاري، من منهج الإمام البخاري، وده شاهد، هذا الباب شاهد لهذا، ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي دليل يخالفه. صحيح ولا؟ الباب ده دليل على ان الإمام البخاري هذه القاعدة من منهجه في الفقه. ولعلنا دونا يعني الأشياء اللي احنا ذكرناها في المجالس، احنا في مجلس 100 تجاوزنا 100، لو كنا دونا هذه الفوائد، ولعلها على هوامش يعني النسخ التي معكم فيها بعض هذا. فالشاهد وجه الترجمة شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي دليل يخالفه، وهنا لم يأتي دليل يخالفه، يبقى الإنسان يتاجر في البحر لا إشكال في هذا. قال باب: وإذا رأوا،
قال باب: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. وقوله جل ذكره: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة: كان القوم يتجرون ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله.
هذا سبق معنا قبل ذلك.
قال: حدثني محمد، قال حدثني محمد بن فضيل عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال: أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فانفض الناس إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما.
هنا يعني كأن هذا الباب فيه تنبيه آخر على قضية التشاغل بالتجارة عن ذكر الله ونحو ذلك. وهذا الحديث بيستدل به بعض العلماء على العدد في صلاة الجمعة للأربعين، لا تشترط الأربعين، نعم لا تشترط في العدد، في نقاش طويل. باب قول الله تعالى: أنفقوا من طيبات،
أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. قال: حدثني يحيى بن جعفر قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره.
الشاهد: من كسب زوجها، الكسب لا يكون إلا من عمل أو تجارة أو نحو ذلك، فهو مأمور: وأنفقوا من طيبات ما كسبتم، وهي تنفق من كسبه، يبقى تنفق من تجارته أو من عمله، هذا هو شاهده. إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، المقصود مال البيت، مصروف البيت زي ما بنقول. فإذا أنفقت لكن بشريطة غير مفسدة، يعني هو أعطاها 1000 جنيه مثلا، تقعد ده تقعد معاها دقيقة تشتغل، خلينا نديها 5000 جنيه ماشي زمان، 5000 جنيه عشان تاكل وتشرب، فتروح واخد 5000 تعمل ايه؟ تنفقها في سبيل الله. ها تيجي تقول لك عاوز اكل، لا كلي في سبيل الله عفوا. ماشي، كما قيل في بعض العلماء، كان كلما كسب مالا اشترى كتابا، كلما كسب مالا اشترى كتابا، فطلب من زوجته بعض زوجاته طعاما، فأتت له على الطبق بكتاب، ها كل نعم كل هذه الكتب. فالشاهد غير ايه مفسدة، يعني لا تفسد عليه نفقاته. ثم الخازن، وده الناس اللي بتعمل ايه، الناس اللي بتقوم على جمع اموال الزكاة وتنفقها، ممكن يكون له الاجر، يعني مجرد بس اللي انت تكون صيلة، واحد يديك فلوس وانت تديها للاخر، فللخازن مثل ايه، مجرد بس صلة بسيطة، وللخازن مثل ذلك. كويس، لا ينقص بعضهم اجر بعض، المنفق والذي ها كان واسطة والذي أعطى والذي ذهب، كل هؤلاء لهم إيه؟ لهم نفس الأجر. طيب، يقول موضع الترجمة قوله من كسب زوجها، ده كلام القسطلاني. كويس، باب من أحب البسط في الرزق.
قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان قال حدثنا يونس قال حدثنا محمد عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزق يبسط له رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه.
ينسأ يعني يؤخر، يمد له في عمري، في بقية عمري. باب من أحب البسط في الرزق، يعني عاوز يبقى عمل. كويس، وهذا على قسمين، رجل يريد ان ايه ان ينغمس في الحياه الدنيا ويتمتع بالايه بالدنيا ويلهو ويلعب فيريد اموال، هذا مذموم ولا محمود؟ مذموم، بمثل هذا مذموم. ورجل اخر خلينا نقول في الوسط، وقد يكون مخدوع، اللي هو ايه اللي هو ما عندوش براهين الإنفاق، ما عندوش إيه براهين الإنفاق، يعني هو لا ينفق ولا يبذل شيء في الغالب، ويطلب الغنى لينفق، قد يكون هذا إيه مخدوع ويؤتى المال فلا ينفق شيئا. وآخر بينفق ومن عباد الله إذا أصابته الحاجة انتكس، وإذا ومن عباد الله من أصابه الغنى انتكس، والعكس كما أسر عن سعد بن معاذ. سعد بن معاذ كانت قصعته تدور على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القصعة لا تجلس في بيته، تيجي بس تتميلي وتذهب ليه. فكان يدعو ويقول اللهم إن القليل لا يصلحني إنما يصلحني الكثير، فأكسر لي في مالي. وكان يعني زي ما انت ايه زي ما قلت لك كده ينفق، فهو نفسه لا تصلح به، يكون ماله قليل لانه يحب الانفاق في سبيل الله، فهذا محمود، ان يطلب الغنى من الله وهو على هذه الحال محمود جدا. كويس، وقضية الفقر والمسكنة والغنى، الله عز وجل لا يغير ما بك الا اذا تغيرت، يعني أنت الآن معك مال، زي ما نقول كده بعض الناس يقول لك الحمد لله، يعني مكفي لا أحتاج إلى أحد، ستظل على هذا وقد تزيد خيرا، إلا أن تغير حالك مع الله، تترك خيرات تترك طاعات وتقبل على غير الله، فحينها قد يبدل هذا منك، لكن طالما أنت على طريقتك فإن الله لا يبدل هذا أبدا، هذه سنة الله عز وجل فيه، وطالما أنت على الاستقامة كويس وعلى حال، فالأصل أنك لا هذا حال لا يغير إلا يشاء ربي شيئا. فهنا من أحب أن يبسط له في الرزق فماذا؟ يصل الرحم، يصل إيه أرحامه الصلحاء، والصلة معروفة ولها طرق يعني كثيرة. وطبعا هذا الباب ناسب أن يعني يختم به هذه المقدمة، كل ما قرأنا هذا مسابة للتقديم لقضايا البيوع اللي هتأتي إن شاء الله. هنقف عند باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.